السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى الذي جمعنا وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته، أن يجمعنا وإياكم في جنته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، وبعد. بفضل الله تبارك وتعالى، بعد الانتهاء من رمضان وسلسلة رمضان وما كان قبل رمضان، يمكن كانت من أكثر الأسئلة اللي كانت دايما بتتكرر وبتتردد علي من وقت لآخر، احنا عندنا ذنوب وللأسف مش عارفين نتعامل معها. وده دفعني دفعا ان انا من فترة اعكف على الكتب واقوال العلماء واقوال السلف بالرجوع للقرآن والسنة، ازاي نتعامل مع ذنوبنا، ازاي نتعامل مع معاصينا، وازاي بقدر المستطاع نحاول ان احنا نتعامل مع الذنب. حد ممكن يقول لي يعني انت شايف ان انت تعمل سلسلة كاملة عن فن التعامل مع الذنوب والامر يستاهل؟ حابب من البداية اقول لكم امر بسيط. في سنة من السنين كنت بصلي صلاة الكسوف في المسجد، وانتوا عارفين طبعا ان صلاة الكسوف بتبقى صلاة طويلة شوية، كان وقتها تقريبا الكسوف هياخد تقريبا ساعة ونص صلاة، فبالتالي على سنة النبي صلى الله عليه وسلم ان احنا نفضل نصلي الى ان تنجلي هذه الآية. واحنا بنصلي يا دوبك بفضل الله في اخر ركعة خلاص الحمد لله، وانا بسلم السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، انا في الاواخر كنت شامم ريحة شياط، فبلتفت على المنبر اللي فيه مكنات الصوت والكلام ده، وجدت ان فيه دخان طالع من المنبر، فبسرعة رحت فتحت المنبر، فبص ان فيه ماس كهربي حصل جوه مكنات الصوت، الماس الكهربي ده خلى النار اشتعلت جوه المنبر، فبسرعة الشباب طلعوا يجروا علشان يجيبوا المية علشان يطفوا النار. في الوقت ده كان من رحمة ربنا سبحانه وتعالى ان ربنا تداركنا ان كان في ضابط معانا، الضابط ده كان بيصلي معانا، هو دفاع مدني متخصص في الحرائق والكلام ده، فصرخ طبعا في وسط المسجد محدش يطفي بالمية، طلع جري بره العربية جاب طفاية حريق وطفى النار، والحمد لله تداركنا الله تبارك وتعالى بلطفه ورحمته في هذا اليوم، الحمد لله الامر عدى بسلام. بس حابب اسأل سؤال، لو ما كانش الضابط ده موجود وسطنا كان ايه اللي حصل؟ ده ماس كهربي، حريقه ناتجه عن ماس كهربي، لو طفينا بالميه هتكون النتيجه ان النار تزيد والماس يزيد والدنيا تكون كارثه كبيره جدا. انا بقول الكلام ده ليه؟ بقول الكلام ده علشان افهمكم وافهم نفسي ان الانسان منا اذا لم يعرف كيفيه التعامل مع مشكله او ازمه بيمر بيها ممكن والعياذ بالله الامر يوصل لكارثه من الكوارث وهو مش واخد باله. قاتل المئة نفس ده واحد نفسه يتوب، بس المشكله ما عندهوش فن التعامل مع الذنب، هو مش عارف ازاي يتعامل مع الذنب بتاعه. فكانت النتيجه لما راح للعابد قال له انا ليا توبه، قال له انت مالكش توبه. فكانت النتيجه عاد للذنب مره ثانيه فقتل العابد فاتم به المئة. ده واحد مش عارف ازاي يتعامل مع الذنب. فكانت النتيجة انه وقع في الذنب تاني وتالت ورابع وخامس لحد ما وصل لمئة مرة وهو مش قادر او مش عارف ازاي يتعامل مع الذنب. هي دي المشكلة اللي معظم شباب المسلمين بيقابلوها في حياتهم رجالا ونساء شبابا وبناتا. المشكلة الاساسية ان الانسان منا بيقع في ذنب بحكم انه بشر وكل بني ادم خطاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، بس المشكله احنا ما عندناش فن التعامل مع الذنب، ازاي اتعامل مع الذنب ده انا مش عارف، فبتكون النتيجه ان في كتير من الاوقات الذنب ده بيدوم وبيستمر. اخطر مشكله لما يجي لي في يوم من الايام شاب والعياذ بالله كان في يوم من الايام متدين وقريب من ربنا واقع في ذنب، الذنب اتكرر للاسف مش عارف ازاي يتعامل مع الذنب، اصابه الياس، اصابه الاحباط، اصابه القنوط، فكانت النتيجه ترك طريق الله سبحانه وتعالى وسلك طريق الشيطان، ازداد من الله سبحانه وتعالى بعدا. وده اللي ربنا عز وجل قال لنا عنه في القران، بسم الله الرحمن الرحيم ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه. النعمان بن بشير رضي الله عنه الصحابي الكريم بيفسر لنا هذه الايه فبيقول هو الرجل يذنب ثم يتوب ثم يذنب فيلقي بيديه ويقول والله لا يغفر الله لي، فألقى بنفسه إلى التهلكة. هو كان عنده ذنب، هو للأسف كان مدمن مشاهدة مواقع إباحية، بس هو إنسان كويس ومن جواه خير ونفسه يبعد عنها بس مش عارف يسيبها، فكانت النتيجة تاب ورجع لربنا عز وجل بعد فترة بحكم البشر ووقع تاني، وبعد ما وقع قام وكمل وتاب ورجع لربنا ووقع تالت، فحس خلاص ان الموضوع بالنسبة له صعب، انا صعب جدا من المحال عليا جدا ان انا اقدر اكمل في الطريق ده، فكانت النتيجة ترك الطريق اصلا تماما وذهب وولى وابتعد عن الله سبحانه وتعالى. بعض الناس بيصيبها اليأس، بعض الناس بيصيبها الإحباط، بعض الناس بتوب فعلا من الذنب ولكن لا تزال أسباب الذنب موجودة حواليها، فبتكون النتيجة إن هو مش عارف أصلا أنا، طب أنا تبت ورجعت، طب أنا ليه رجعت للذنب تاني؟ هي القضية كلها مش في توبتك، القضية كلها في السبب بتاع الذنب اللي موجود حواليك وأنت للأسف مش واخد بالك إن هو ده المشكلة الكبيرة جدا. تعالوا مع بعض علشان أقول لكم إحنا ليه عايزين نتكلم في فن التعامل مع الذنوب. تخيل في يوم من الايام مرض بسيط جدا جدا جدا، ولكن للاسف الانسان راح لواحد ما يعرفش اي حاجه، كان قاعد معاه على القهوه او قاعد معاه في ميكروباص، فقال والله انا حاسس بوجع في جنبي. الموضوع كله كان عباره عن حصوه بتنزل مثلا، كان المفترض يروح يشرب له شويه عصير قصب خلاص الحصوه تنزل. قال له لا ده انت لازم تاخد الدواء الفلاني والدواء الفلاني والدواء الفلاني. الانسان ده ما عندوش معرفه بالطب، والتاني خلاص سمع الكلام كأنه مسلم بيه وراح خد الدواء ده، فكانت النتيجة انه للأسف للأسف المرض زاد والحالة تدهورت. ليه؟ لأنه ما كانش عارف ازاي يتعامل مع المرض ده، فكانت النتيجة ان الموضوع كبر جدا 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 من غير ما ياخد باله. احنا مشكلتنا مع الذنوب كده، مشكلتنا مع الذنوب ان احنا مش عارفين ازاي نتعامل معاها، فبتكون النتيجة ان يا اما الانسان بيفضل متلبس بالذنب ومش عارف يخرج منه، يترتب على ده ان الانسان يبدا قلبه يبعد عن ربنا سبحانه وتعالى، يترتب على ده يأس واحباط وخنوط وبعد عن ربنا سبحانه وتعالى، فبتكون النتيجه ان الانسان بيضيع وهو للاسف ما كانش واخد باله. انما الانسان منا البصير اللي يقدر يعرف ازاي يتعامل مع الذنب، المساله بالنسبه له بتتغير تماما. عايز اقول لكم على مثال حصل في زمن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. المثال ده بيوضح لينا ازاي لما هنتعامل مع حد عنده ذنب بطريقة صح هتفرق معاه كتير جدا، بخلاف الناس اللي دايما بتتعامل مع المذنب بطريقة غلط. وهقول لك ان انت في كتير من الاوقات بتتعامل مع نفسك كده. كان هناك رجل من المجاهدين في سبيل الله في زمان عمر رضي الله عنه، وكان هذا الرجل في الجهاد بيبلي بلاء حسنا ما شاء الله، وقت القتال وقت الجهاد كان ربنا بيفتح عليه جدا ما شاء الله، لا قوة الا بالله. فكان عمر رضي الله عنه بيحب الراجل ده جدا، الراجل ده كان من اهل الشام. بعد فتره سال عمر عن صاحبه هذا فقال اين فلان؟ فين فلان؟ فقالوا والله لقد ادمن الخمر، الراجل ده للاسف انتكس وبيشرب خمره كتير جدا جدا جدا، وللاسف الراجل ده خلاص ضاع. طب انتوا بتعملوا معاه ايه؟ خلاص كيف نتعامل معه وقد انتكس؟ ده رجل بقى مذنب ومجرم ومتجرع على حدود الله ومسالك طريق الشيطان، ده كان تعامل الطائفه دي معاه. عمر رضي الله عنه خد ورقه وقلم وكتب لصاحبه ده بسم الله الرحمن الرحيم من عمر بن الخطاب الى اخيه فلان، احمد الله اليك الذي قال في كتابه غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. فلما وصل الكتاب لهذا الرجل نظر إلى كلام عمر ونظر للآية اللي عمر كتبها له، فقال غافر الذنب وعدني ربي تبارك وتعالى أن يغفر لي ذنبي إن وقعت فيه، قابل التوب أي إن تبت إليه قبل توبتي، شديد العقاب إن لم أرجع إليه ذي الطول ذي النعم العظيمة عليه، هذا والله رب عظيم والله لأتوبن الآن. لما عمر فتح له الباب وقال له انت ممكن ربنا يقبلك وممكن ان انت ربنا يغفر لك، فخلاص ارجع يلا بقى، مش معقول ابدا تتجرأ على الله شديد العقاب، وما ينفعش ابدا تتجرأ على الله ان انت غرقان في نعمه، اللي انت غرقان في نعمه. فكانت النتيجة تاب الرجل وحسنت توبته، فجاءوا الى عمر وقالوا والله لقد تاب الرجل وحسنت توبته، فقال عمر رضي الله عنه هكذا فافعلوا مع العصاة، عصاة المسلمين اتعاملوا معهم كده. فكانت النتيجة تاب هذا الرجل وحسنت توبته وكم من أفاضل الناس لما عرف في يوم من الأيام اللي ممكن الباب يكون مفتوح. تخيل معايا في يوم من الأيام إن إنسان وقع في ذنوب كتيرة جدا، وللأسف هو تعامل مع نفسه بباب اليأس والإحباط والقنوط، ممكن ياخد خطوة لطريق رب في طريق ربنا ده لا يمكن بحال من الأحوال. اللي احنا محتاجينه الآن إن احنا نقول لنفسنا إن لسه في رجعة. احنا عايزين نقول لنفسنا إن الذنب ده هو عبارة عن معركة، في معركة بيننا وبينه. لازم تكون معانا أسلحة قوية جدا نقدر نواجه بيها الذنب ده. من غير الأسلحة دي احنا نضيع. عايز أقول لكم سبحان الله في قول الله سبحانه وتعالى: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة. الآية دي كما قال أهل التفسير نزلت في مجموعة من شباب المدينة وقعوا في كبائر عظيمة جدا، فجاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم يقولوا له بعد الكبائر اللي احنا وقعنا فيها ممكن ربنا يقبلنا؟ فنزل قول الله سبحانه وتعالى: فقل سلام عليكم. أدي أول حاجة، افتح لهم الباب يا نبي الله، فقل سلام عليكم. اتنين، كتب ربكم على نفسه الرحمة، ده كلام نزل من السماء لهؤلاء المذنبين. تلاتة، أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب، ساعتها ربنا سبحانه وتعالى يغفر له وربنا عز وجل يرحمه. نزلت الآيات، تابوا رجعوا، حسن توبتهم رجعوا لربنا سبحانه وتعالى. هنا كان لازم نفهم كويس جدا إن طبيعة التعامل مع هؤلاء كانت لازم تكون ماشية بالطريقة دي. لما في يوم من الأيام واحد مذنب اللي هو عبد الله بن حمار اللي كان بيشرب الخمر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبيقام عليه الحد، قال له رجل: أخزاك الله. فالنبي قال له: لا استنى، خد بالك، لا تسبه، لا تلعنه، فوالله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله. النبي قدر يلمس قلب هذا الرجل. الإنسان ده بيحب ربنا وبيحب الرسول صلى الله عليه وسلم. وأنا على يقين هنا يأتي دور المربي اللي ينمي حب ربنا وحب النبي في القلب. كانت النتيجة بعد ما سمع الكلمتين دول ما عاد بعدها إلى الخمر. النبي قدر يتعامل مع ذنب الإنسان ده، فما شاء الله قدر يخرج من الذنب ده لساحة كبيرة جدا. يأتي الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم عشان أقول لكم إحنا قد إيه محتاجين المربي اللي يبدأ يقول لنا إحنا إزاي هنتعامل مع الذنب. وده إن شاء الله اللي هيكون ماشي معانا في السلسلة اللي بفضل الله هنمشي فيها بقى براحتنا خالص. لكم أن تتخيلوا إن في يوم من الأيام يأتي رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله، وبيتكلم عن نفسه: أرأيت رجلا عمل الذنوب كلها ولم يترك منها صغيرة ولا كبيرة إلا أتاها، أيغفر له؟ واحد بالصورة دي ما سابش كبيرة من الكبائر إلا ما وقع فيها، واحد بالصورة دي ممكن ربنا في يوم من الأيام يقبله؟ الرجل ده جاي للنبي مصاب باليأس، مصاب بالإحباط، مصاب بالحياء إنه حتى يتكلم عن نفسه، ده هو بيتكلم عن واحد تاني رغم إن المشكلة مشكلته. فالنبي صلى الله عليه وسلم قدر يفهم حال المذنب وبدأ يوضح له إحنا هنتعامل مع الذنب إزاي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: تفعل الحسنات وتترك السيئات يجعل الله سيئاتك كلها حسنات. فولى رجل يكبر فقال: يا رسول الله، وغدراتي وفجراتي؟ هنا قدام الموقف ده ان النبي صلى الله عليه وسلم فتح له الباب، قال له: انت ممكن ربنا يغفر لك وممكن ربنا يقبلك. فقصاد المعنى ده لما اتفتح له الباب كانت النتيجه المباشره، كانت النتيجه المباشره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بكلام واضح: تترك سيئات وتفعل الحسنات يجعل الله سيئاتك كلها حسنات. فقال: وغدراتي وفجراتي؟ الكبائر العظيمة. قال: وغدراتك وفجراتك. فولى الرجل وكبر ويقول: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. ولازال هذا الرجل يكبر حتى تورى بعد بعيد جدا. هو ده المعنى اللي احنا لازم نفهمه. هي دي الطريقة اللي لازم أولا نتعامل بها مع أنفسنا ونتعامل بها مع غيرنا من الناس اللي وقعت في الذنوب ومعاصي وللأسف الطريق قدامها مسدود. يروى إن أحد السلف كان في يوم من الأيام قاعد على الشط فمر مركب، المركب ده كان فيه شباب قاعدين يغنوا وقاعدين يرقصوا، فقال طلبة العلم لشيخهم: ادعوا الله عليهم فإنهم يجاهرون الله بالمعصية. فقال هذا الشيخ: اللهم كما فرحتهم في الدنيا ففرحهم في الآخرة. فقالوا له: يعني نقول لك ادعوا عليهم فتقول هذا؟ قال: إن الله عز وجل إذا أراد أن يفرح عبده من عليه بالتوبة في الدنيا فيفرح في الدنيا فيفرح في الآخرة، فأنا بدعي ربنا عز وجل أنه يتوب عليهم من اللي هم بيعملوه. هو ده الفهم، إحنا لازم إزاي يتعامل مع العاصي. في بعض الأوقات لازم الإنسان منا يفهم إن ممكن الذنب أحوال تحيط بيه تخلي الذنب ده حاجة كبيرة جدا ليك عند ربنا سبحانه وتعالى، يكون أفضل حسن ليك عند ربنا. الذنب أيوه ممكن الإنسان منا يقع في ذنب، ولكن يخالط قلب الإنسان انكسار وحياء وخضوع بين إيدين ربنا عز وجل وذل وحياء من الله، الذنب ده يكون سبب إنه يدخلك الجنة. فممكن الإنسان منا يعمل ذنب بس نتعامل معاه بطريقة كويسة تكون النتيجة إن الذنب ده يبقى أفضل عمل ليك عند الله عز وجل. لذا قال بعضهم وإن الرجل لا يعمل الذنب فيدخل به الجنة. هو ده اللي احنا عايزينه من خلال السلسلة دي، إن أنا النهاردة أفكر إزاي أعمل الذنب أدخل به الجنة. هو ده اللي لازم نفهمه، أعمل ذنب إزاي أخش به الجنة. قال أبو هريرة رضي الله عنه وإن الرجل لا يعمل الذنب فيندم وينكسر قلبه فيلقى الله يوم القيامة آمنا. في واحد بيبقى كده، بيبقى في الدنيا عمل ذنب قلبه انكسر وقلبه مليان حياء، فكانت النتيجة إن يلقى الله عز وجل يوم القيامة آمنا. وأقوى دليل علشان أقول لكم إن التعامل مع الذنب ده فن، لو قدرنا بالفعل نحسن هذا التعامل المسألة تفرق معانا كتير جدا. أحكي لكم عن نموذجين ربنا سبحانه وتعالى ذكرهم في القرآن، نموذج اتعامل مع الذنب صح ونموذج اتعامل مع الذنب غلط، وعايزين نعرف ده وضعه ايه وده وضعه ايه. أما النموذج الأول فهو إنسان خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته، إنه آدم عليه الصلاة والسلام. أمره الله يا آدم الشجرة دي ممنوع إنك تقترب منها، فأكل آدم من الشجرة. ربنا عز وجل قال في القرآن ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. وقال الله في أواخر الصفحة كده قال وعصى آدم ربه فغوى. عصى آدم، يبقى إذن ربنا وضح إن آدم وقع الآن في ذنب. ولكن كيف تعامل آدم مع الذنب؟ أولا انكسر قلبه بين يدي الله وقلبه امتلأ حياء من الله. لما عصى آدم جرى آدم في الجنة بين الأشجار فنادى عليه ربه تبارك وتعالى يا آدم أفرارا مني يا آدم؟ قال لا يا رب بل حياء منك، أنا جريت أستخبى وسط الشجر لأن أنا عندي حياء، إن أنا يعني كيف أتكلم معك، قلبي مليان حياء، إزاي عملت كده، مفيش كسوف مفيش حياء من الله سبحانه وتعالى؟ قال لا يا رب الحياء منك. أدي واحدة. اتنين، قلب مكسور، قال ربنا ظلمنا أنفسنا، يا رب إحنا غلطنا، انكسر ونسب الذنب لنفسه، أنا اللي عملت كده في نفسي، يا رب سامحني. وتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. تاب الله عز وجل على آدم وأكرم الله عز وجل آدم واجتاب الله آدم، وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. هنا آدم عرف إزاي عليه الصلاة والسلام يتعامل مع الذنب. تعال نشوف الجهة الثانية، النموذج الثاني اللي معرفش يتعامل مع الذنب وهو الشيطان. الشيطان أمره الله عز وجل بالسجود لآدم فعصى. إذن آدم أمر عصى، إبليس أمر عصى. ولكن آدم خد بالك من حاجة، أولا قلبه انكسر بين يدي الله، أصابه الحياء من الله، اعترف بذنبه، ندم وتاب. شفت الأربعة دول كانت النتيجة اجتاب الله آدم. طب الجهة المقابلة، أما الشيطان أول حاجة ما دخلش قلبه انكسار، ولكن دخل قلبه الكبر ونسب الذنب لربه تبارك وتعالى، قال فبما أغويتني. يبقى إذا نسب الذنب، أنا ربنا هو اللي أضلني مش أنا اللي غلطت، مش أنا اللي عصيت أمر ربنا. اتنين، قال لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلى قليلة، أنا هفضل وراء أضله. قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون. ليه تتوب زي آدم؟ لا 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 لا، ده أنظرني إلى يوم يبعثون علشان أضل آدم وأبعدهم عن طريقك هو وذريته. فين الانكسار؟ فين الذل؟ فين الحياة من الله؟ ما كانش موجود. فكانت النتيجة أما آدم فرفعه الله واجتباه الله، وأما إبليس فلعنه الله سبحانه وتعالى. شفتوا الفارق الكبير في التعامل مع الذنب بين شخصيتين ربنا ذكرهم في القرآن، ما بين آدم وما بين إبليس؟ هو ده المشكلة الكبيرة احنا دايما بنقع فيها، فارق كبير جدا بين النص الأول من حديث قتل 100 نفس اللي مش عارف ازاي يتعامل مع ذنبه، وبين النص الثاني ما بين العالم اللي بدأ يقول له ان التعامل مع الذنب له فن. اول مرة قتل مره واثنين وثلاثه لحد ال 99. راح للعابد قال له قول لي اتعامل مع ذنبي ازاي؟ قال له اصلا انت مالكش توبه، فقتله فاتم به المئه. لحد هنا ده واحد مش عارف يتعامل مع الذنب، فكانت النتيجه كل شويه يقع في ذنب. طب النص الثاني، النص الثاني بقى لما راح للعالم اللي عنده فهم لنصوص الوحي، فبدا يقول له ايه، خد بالك انت ليك توبه. فاول حاجه اداله الامل اللي دايما بنتكلم عليه، لازم تدوا للناس الامل. اداله الامل، قال له ايوه طبعا ليك توبه، ومن يحجب توبه الله عز وجل عنك. ففتح له الباب، وبعد كده قال له انت مشكلتك في السبب، مشكلتك يعني اترك ارضك فانها ارض سوء. ثلاثه، انت ضعيف لوحدك دلوقتي، ولكن اذهب الى ارض كذا فان فيها قوم يعبدون الله، اعبد الله معهم. فكانت النتيجه حاله اتغير. حاله اتغير ليه؟ لانه حد عرفه ازاي يتعامل مع الذنب. مشكلتنا الاساسيه في حياتنا ان احنا مش عارفين نتعامل مع الذنب. سلسلتنا هي فن التعامل مع الذنوب. تعالوا نطلع فاصل ونرجع لكم تاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبائي الكرام، إذا أنا عايز أأكد تاني إن أهم شيء عندنا مش التوبة أو الرجوع إلى الله عز وجل، هو أهم حاجة عندي إزاي أتعامل مع الذنب، إزاي أبقى فاهم كويس جدا إن الذنب ده أنا معاه في صراع. الذنب له وسائل، وفي حاجات من حواليه بتقويه علشان أقع فيه، وإيه القوة اللي ممكن تكون معايا في يوم من الأيام علشان أواجه بيها هذا الذنب. عايز أقول لكم على حاجة مهمة جدا. اكتر حاجه بتخلي الشيطان دايما في حربه دايما مع الانسان، اكتر حاجه بيكون حريص عليها الشيطان هو انه دايما يوقعنا في ذنوب ومعاصي. ان ما كنتش انا فاهم ازاي الشيطان حريص ان يوقعني في الذنب وبالتالي اقدر اتعامل، صدقوني احنا بنخسر كتير جدا. هضرب لكم مثلا مثال. ربنا سبحانه وتعالى لما قال في القران بل يريد الانسان ليفجر امامه يسال ايان يوم القيامه. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، يمكن كلمة أهل التفسير في تأويل هذه الآية إن الإنسان دايما نفسه نفسه بتقول له إيه، طب نعمل الذنب وبعد كده نتوب. إذا ما كانش الإنسان هتلاقيه بيقع في ذنب مرة واثنين وثلاثة، وفي كل مرة يجد نفسه لا بيتوب ولا بيرجع. مثال على كده، ودي الحيل بقى اللي احنا هيبقى ليها بقى 3 4 5 دروس، الحيل اللي بتستخدمها النفس او بيستخدمها الشيطان عشان نفضل دايما في الذنب. على راس الحيل دي الجزئيه اللي بقول لكم عليها دي، قال اخوه يوسف كما حكى الله تبارك وتعالى عنهم اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا يخلو لكم وجه ابيكم ثم تكونوا من بعده قوما صالحين. بص خش اتفرج بس ايه الخمس دقايق ده هم، وبعد كده نتوب ونرجع والكلام ده. هو ده اللي حصل معاهم. طب والسؤال، هم يا ترى بعد ما عملوا اللي عملوه مع يوسف عليه الصلاة والسلام هل تابوا؟ لا. هل رجعوا؟ لا. هل استغفروا؟ لا. هل حالهم اتغير؟ لا، إلا في آخر القصة بقى خالص. فدي حيلة من حيل الشيطان، احنا نتعامل معاها ازاي؟ النفس بطبيعتها بتحب الذنب، نفوسنا كلها بطبيعتها بتحب الذنب، زين للناس حب الشهوات. فالنفس بطبيعتها ميالة لذنب معين، ميالة ان هي تاكل قرش حرام من رشوة، او هي النفس ميالة لكده. ولما تيجي في يوم من الايام تاخد وقفة كده مع نفسك وتقول انا لازم اتوب من هذا الذنب، تلاقي نفسك بتقول لك انت ليه بتعمل كده وليه تضايق على نفسك؟ ان الله عز وجل غفور رحيم، ربنا غفور رحيم ورحمة ربنا وسعت كل شيء. وتلاقي نفسك علشان مش عايزه تاخد خطوه ايجابيه في طريق التوبه عماله تديك مبررات ان الله سبحانه وتعالى غفور رحيم. اضرب لكم مثال بسيط جدا من القران علشان اقول لكم ان النفس دايما هتلعب معانا لعب كبير جدا في مساله الذنب. طبيعه الذنب ان الانسان المؤمن اذا اذنب هيتوب وهيرجع ويبدا يعمل الاعمال الصالحه اللي بيها ربنا عز وجل يعفو عن الذنب اللي وقع فيه ده. فهي النفس الان بتبص، يعني ده معناه ان انا هتوب فبالتالي انا هصلي قيام ليل وهقرا قران واروح دروس واتحرك في طاعه ربنا. انا مش عايزه ده. علماء النفس يقولون ان النفس دائما ما تميل للراحه، انا مش عايز اشتغل، انا عايز ابقى مرتاحه. فانت هتقول لي قيام ليل وهتقول لي صيام نهار في عز الحر، فهنا النفس علشان تفرمل الإنسان عن الأعمال دي كلها تبدأ تقوله على طول إيه؟ إن الله سبحانه وتعالى غفور رحيم، كما قال تعالى: فخلف من بعدهم خلف بنو إسرائيل ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا. ابن مسعود بيقول: كان الرجل منهم يرتشي في الحكم، قاضي يرتشي في الحكم، ربنا ينتقم من كل قاضي ظالم، فكان القاضي الظالم ده يرتشي في الحكم ويقوم قايل ايه؟ سيغفر لي. وقال اهل العلم في تفسير هذه الآية: كان الرجل يأكل المال الحرام ويقول سيغفر لي، وكان بعضهم يقبل على معصية الله ويقول سيغفر لي. فزجرهم الله عز وجل بهذه الآية. بقى معقول تفضل على معصية الله وتقول سيغفر لي؟ لا، لن يغفر الله سبحانه وتعالى لك. وتنزل آيات توضح لنا المغفرة دي راحة لمين. قال تعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وتنزل الآية الثانية: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. يبقى النفس علشان تخرج من الحتة دي تقولك ربنا غفور رحيم، النفس تضحك عليك. وده لازم نفهمه، وده ان شاء الله باذن الله تبارك وتعالى واحنا ماشيين في السلسله هنفهم ده كله ان شاء الله. واحنا ماشيين في السلسله هتلاقي ان نفسك في بعض الاوقات هتبدا تبرر ليك معصيتك وذنبك وتقول لك انت بتعمل ايه يعني؟ اللي بيشرب سيجاره انت بتعمل ايه يعني؟ احنا مش زي فلان اللي بيشرب مخدرات. اللي بينظر للبنت نفسها تقول له انت احسن من غيرك كتير، غيرك ماشي مع بنات، انت بتبص بس. وهكذا نفسك هتلاقيها بتقول لك انت ما عملتش حاجه، ده انت عملت حاجات صغيره جدا. وسبحان الله ابن حبان كان دايما رحمه الله كان عالم فاضل، فبيقول دايما للناس خدوا بالكم ان الصغيره دي اللي انت محتقرها ممكن تكون سبب في هلاكك اكتر من الكبيره. وضرب على ذلك مثال فقال ان كثير من الناس بيتنزه عن الكبائر ولكن هو متلبس بمئات الالاف من الصغائر. فضرب لها مثال وكيف أن هذه الصغائر قد تهلك الإنسان. قال: أرأيت لو أن رجلا سار في طريق فقابل أسدا، لا قدامه أسد، فصار على الأسد فصار على الأسد، ثم إن هذا الإنسان بعد قليل خرج عليه 20 كلبا، ها هيعملوا فيه إيه؟ هيقطعوه. طب السؤال ولكن هي المشكلة في اجتماع الكلاب. فالإمام ابن حبان بيقول لنا وهذه المشكلة في اجتماع المحقرات قد تهلك الإنسان. الشيطان ممكن برضو احنا بنتعامل مع الذنب يعمل معانا حيلة من الحيل. في فصل كامل إن شاء الله احنا شغالين في السلسلة الحيل الإبليسية، إزاي الشيطان هيحاول بقدر المستطاع إنه يخلينا ما نتوبش، فيقول لنا لا احنا لازم نتوب، والتوبة دي فرض علينا ولازم نرجع إلى الله، واحنا من غير التوبة يعني هنتعب كتير، فاحنا لازم نتوب. بس خد بالك بقى ان شاء الله بعد كاس افريقيا نتوب بقى كده ونرجع الى الله سبحانه وتعالى. لا لا استنى ان شاء الله باذن الله، انت طالع عمر بعد 7 شهور بعد ما ترجع. لا انت اصل بص انت لسه شاب دلوقتي، فاحنا نعمل اللي احنا عايزينه فترة الشباب وان شاء الله قدام شوية نتوب ونرجع، او بعد الجواز. فاصبر شوية ما تتوبش دلوقتي، شوية كده ونبقى نتوب. ودي مصيبة سودة، مصيبة كبيرة، ان في يوم من الايام الانسان منا ما يبقاش عارف يتعامل مع الذنب ازاي، فالشيطان يقول له اخر التوبة فيأخر التوبة، وهنا تحصل مشكلتين كبار. وده احنا هنتعرف برضه عليه واحنا ماشيين مع بعض في السلسلة. هو انا لو اخرت التوبة ايه اللي يحصل؟ تحصل مصيبتين كبار. المصيبة الاولى اما ان يفاجئه الموت فيموت قبل ان يتوب، وهذا هو تأويل قول الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم وحيل بينهم وبين ما يشتهون. قال عمر بن عبد العزيز: حيل بينه وبين التوبة، وهو بيموت نفسه يتوب ولكن للأسف مش قادر يتوب، أو ملحقش يتوب. مرة واحدة لقى الموت قدام عينيه، حد كان ظالم قوي قوي، توب ارجع مفيش، ومكمل في الطريق. مرة واحدة رايح على الطريق يعمل معصية، مرة واحدة لقى عربية في لحظة نقل كبيرة دخلت عليه موتته، ملحقش يتوب. واحدة من البنات اللي كانوا والعياذ بالله ماشيين في طريق غلط تابت ورجعت لربنا عز وجل، وبعتت لي رسالة بتقول لي سبب توبتها، سبب توبتها ان صاحبتها اللي كانت ماشيه معاها في الحرام والعياذ بالله ترتكب الفاحشه، وهي بترتكب الفاحشه تصاب بنزيف حد شديد، تتنقل للمستشفى. اول ما وصلت المستشفى دخلت في غيبوبه، قعدت 10 ايام وماتت. ماتت وهي جنب، ماتت على معصيه وما لحقتش تتوب. هي دي المشكله. فيجي الشيطان يفضل يقول لك ايه، طب اخر التوبه شويه، اخر التوبه شويه. الانسان اللي عنده فن التعامل مع الذنب، لا ده اتوب دلوقت، لان قاتل اللي مات نفسه لو كانت اخر ساعه كان مات قاتل، لحق نفسه بصراحه. المصيبه الثانيه اللي بتيجي من ورا تاخير التوبه مشكله كبيره قوي. ربنا سبحانه وتعالى خلق في قلب كل انسان واعظ اللي احنا بنسميه الضمير. لما عملت الذنب الضمير بدا يقرص ويقول انت عملت حاجه غلط، فانا قاعد طول الليل ندمان. الضمير ده الامام الغزالي رحمه الله، الامام العالم المربي، شبهه انه انسان اتضرب بسكينه فبدا ينزف. الانسان لما عمل الذنب اول مره كان تانيب الضمير عالي قوي، لما عمل الذنب تاني بقت طعنه تانيه، فالنزيف بدا يزيد فتانيب الضمير بدا يقل. طعنه ثالثه ورابعه وخمسه، مره واحده لا يزال هذا الضمير يقل 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 لحد ما مات الضمير. كان اول مره يشوف فيها حاجه غلط بيقول انا ايديا بردت وجسمي بيرتعش وخايف. وبعد ما شفت قعدت طول الليل اعيط. طب تاني مره المسألة بقت أقل شوية، تالت مرة بقى عادي، لحد ما وصل لمرحلة الإدمان. النهاردة قاعد مع أصحابه، افتح البلوتوث بتاعك أبعت لك حاجة. شفت وصلت لإيه؟ إيه اللي حصل؟ ده اللي العلماء كانوا بيقولوا عليه، إن الضمير ده مع تكاثر الأعمال السيئة والعياذ بالله بيموت الضمير في قلب الإنسان، وإذا مات الضمير ما عادش في حاجة هتقول للإنسان أنت بتعمل حاجة غلط. فتكون النتيجة إن خلاص اللي كان بيقول له توب ما عادش موجود، مات من زمان. فلما مات خلاص لا يوفق لتوبة ولا رجوع إلى الله سبحانه وتعالى. طب أنا النهاردة لما وقعت في الذنب وما عنديش خلفيات للكلام ده كله، الكلام ده ولا عندي معرفة بالمفاهيم الغلط اللي ممكن في يوم من الأيام تصيبني، زي مثلا الأمر اللي كان واقع فيه الأمم من قبلنا، لن تمسنا النار إلا أيام معدودات، ما احنا ممكن نخش نتحمل النار شوية وبعد كده خلاص هنطلع، بس يعني هتحمل قد إيه؟ ده اليوم هناك ب50,000 سنة، هنعمل إيه؟ يبقى إذا أنا هتعامل إزاي مع الحاجات دي كلها؟ حيل الشيطان هتعامل معاها إزاي؟ النفس اللي عايزة ترتاح هتعامل معاها إزاي؟ النفس الأمارة بالسوء هتعامل معاها إزاي؟ بل وفي بعض الأوقات أنا حد كويس جدا بس أنا بحب الذنب ده ومش قادر أسيب الذنب ده، وصحابي بيزقوني على الذنب ده، أنا أعمل إيه في البيئة دي أصلا؟ أعمل إيه في البيئة دي أصلا؟ إزاي هتعامل مع الذنب في الوقت اللي زي ده؟ ده اللي لازم كلنا نعرفه. صدق الإمام الحارس المحاسبي رحمه الله والإمام القشيري والإمام الغزالي، ودول من الأئمة الكبار في علم التربية، لما كانوا بيقولوا إن من أعظم الأمور فرضا على العباد علم التوبة. من أعظم الأمور اللي ربنا فرضها علينا إن إحنا نتعلم إزاي نتوب، لأن التوبة دي هي العبادة العظيمة جدا في الإسلام. أنا النهاردة لو ما اتعلمتش إزاي أتعامل مع الذنب، هنا الإنسان منا بيضيع، بيهلك هذا الإنسان. لازم أفهم كويس جدا إن أنا يعني هتعامل مع الذنب بطريقة الصحيحة السليمة اللي بفضل الله بيها ربنا عز وجل ينجيني من الذنب ده أو ينجيني من المعصية دي. في بعض الأوقات الشيطان بيلعب على حتة مهمة قوي، والنفس برضه على فكرة، على حتة اليأس. وفي بعض الأوقات أصحابي اللي حواليا بيلعبوا على نفس الحتة، يا عمي هو أنت اللي زيك له توبة أصلا، أنت بعد اللي أنت عملته ده ممكن ربنا يتوب عليك. حتة اليأس دي بيلعب عليها الشيطان كويس جدا، حتة اليأس دي بيلعب عليها يعني الأصحاب والمجتمع والواقع، إنه يأسك إنك ملكش توبة، إنك ملكش رجوع. وهنا إذا ما كنتش عندك فن التعامل مع الذنب أنت هتضيع. في الصحيحين من حديث ابن عباس جاء ثلاثة نفر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا يا رسول الله إن أهل شرك قتلنا فأسرفنا وزنينا فأسرفنا، وإن دينك هذا لحسن، لو أخبرتنا أن لما فعلنا كفارة. إحنا نفسنا نبقى كويسين، بس للأسف إحنا ناس عملنا معاصي كتير جدا، فهو لا يمكن أصلا، يعني إزاي أصلا ربنا لا يقبلنا أصلا. فنزل قول الله تبارك وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وحشي بن حرب لما قتل حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم، لما خد الحربة بتاعته كده واستنى حمزة قرب أن ضربه بالحربة فجاءت في بطنه فخرجت من ظهره رضي الله عنه، وحشي بن حرب بعد ما قتل حمزة وشاف دماء حمزة على الحربة ندم جدا على اللي هو عمله ده، وراح للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له: أنا قتلت حمزة سيد الشهداء أسد الله، هو أنا ليه توبة؟ هنا النبي صلى الله عليه وسلم مش قادر يتكلم، عارفين ليه؟ علشان المقتول حمزة كان من أحب الناس لرسول الله، فربنا سبحانه وتعالى رفع الحرج عن النبي صلى الله عليه وسلم ونزلت الآيات دي: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، وبعدها يقول: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. إحنا هنقبل توبتكم بس بشرط. إيه الشرط؟ إنك أنيب، والإنابة معناها إنك تصلح الغلطة اللي أنت عملتها. فهنا القرآن رسم لوحشي بن حرب هيتعامل إزاي. فوحشي بن حرب عاش طول حياته إزاي أنا أتعامل مع الذنب بتاعي، أنا بالحرب دي قتلت سيد الأولياء حمزة رضي الله عنه، ففضل طول عمره عمال يسعى في عمل صالح يقربه من ربنا، ويكون العمل الصالح ده بيه ربنا يعفو عن الغلطة الكبيرة اللي عملها، لأن ربنا وضع له في القرآن أنت المفترض تعمل إيه؟ حاجتين: أسلموا، إنك تكتر من الأعمال الصالحة وتستسلم لأوامر الله، بس لازم مع ده إنابة، والإنابة معناه إنك تصلح الغلطة من جنس ما فعلت. ففضل شايل الحرب اللي قتل بيها حمزة لحد ما جت حروب الردة ومسيلمة الكذاب لما دخل حديقة الموت، قال وحشي بن حرب: أنا حملت حربتي ورحت توجهت على أنا قتلت بيها حمزة، قتلت بيها مين؟ قتلت بيها مسيلمة الكذاب. فكان يقول: الآن أنبت إلى الله، أنا دلوقتي أنبت إلى ربنا بالحرب اللي قتلت بيها سيد الأولياء، هي الحرب اللي قتلت بيها عدو من الأعداء، عدو من أشد الأعداء للإسلام مسيلمة الكذاب. هو هنا قدر يفهم ازاي ربنا يعلمه ازاي تتعامل مع ذنبك. تتعامل مع ذنبك انك لازم تعمل عمل صالح من جنس الذنب اللي انت عملته، تكون النتيجة ان ربنا يزيل ده من قلبك. وده اللي احنا هناخده ان شاء الله في درس طويل من الدروس، ليه كان ربنا سبحانه وتعالى يقول دايما للمذنب اذا اذنب ان الحسنات يذهبن السيئات. الآية دي نزلت في رجل من الانصار وهو ماشي كده شاف امرأة راح بسها وجرى، فرح للنبي بعد ما ندم قال له: يا رسول الله أنا عملت ذنب. فنزلت الآية: إن الحسنات يذهبن السيئات. إيه بقى الحسنات اللي يذهبن السيئات؟ إنك لازم تعمل حسنة من جنس السيئة اللي أنت عملتها، زي ما النبي قال في الحديث: إذا أسأت فأحسن، أتبع السيئة الحسنة تمحوها، إذا أسأت فأحسن، إن سرا فسر وإن جهرا فجهر. إذا كنت بتعصي ربنا في السر أطع الله عز وجل في السر. هي دي الإنابة، إنك تصلح بقى، إنك تصلح. يعني ايه اصلح؟ ان انا اشوف النهارده ان انا كنت بعمل ذنب بلساني، كنت قاعده دايما مع زميلاتي كده فانا عمال اغتاب في فلانه وفلانه، ان لساني ده يكثر من ذكر الله عز وجل. ان عيني النهارده كنت عمال تبص على البنات، ان عيني دي تتامل في القران وتتامل في خلق الله سبحانه وتعالى. ان ايدي دي اللي اكلت المال الحرام هي الايد اللي هتتصدق كتير. لو قدرنا نفهم المعنى ده كل حاجه في حياتنا تتغير. سبحان الله، هقول لكم النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه، بس قبل ما اقول لكم الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم عايز افهمك معنى مهم قوي. المعنى ده قاله علماء التربيه منهم الامام الغزالي، ذكر الكلام ده في احياء علوم الدين. بيقول ايه؟ كما انه لا طاقه لظلمه الليل مع نور الشمس. ظلمه الليل مهما كانت شديده، اول ما الشمس تبدا تطلع لا يقاوم هذا الظلام نور الشمس. كما أنه لا طاقة لظلمة الليل مع نور الشمس، ولا طاقة لقوة الوسخ مع شدة الصابون، كذلك أيضا لا طاقة لظلمة المعصية في القلب مع نور الطاعة. عايز يقول لنا إيه؟ عايز يقول لنا زي ما الظلام ما بيقدرش يقاوم نور الشمس، كذلك أيضا الظلمة اللي عملتها الذنوب في القلب لا تستطيع أبدا أن تقاوم نور الطاعة اللي ممكن يكون موجود في قلب الإنسان. علشان كده كل ما الإنسان منا هيجتهد في عمل صالح بعد الذنب، تكون النتيجة إن ربنا سبحانه وتعالى بينير هذا القلب ويطرد المعصية دي من قلب هذا الإنسان. عايز أختم معاكم بأمر مهم جدا، وكل ده تشويق بس لبداية السلسلة اللي احنا إن شاء الله هنتكلم فيها عن فن التعامل مع الذنوب. لو في يوم من الأيام إنسان صحيح كويس بفضل الله سبحانه وتعالى، دخل مستشفى الصدر اللي هي فيها أمراض متعلقة بالصدر والرئتين والكلام ده، وأغلب هذه الأمراض بتكون أمراض معدية، لو دخل المستشفى وهو سليم وقعد وسط العيانين، إيه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل إنه هو هيتعب. طيب ولو عايز ربنا يشفيه، تقول لي لازم يبعد عن الناس دي وياخد علاج. طيب ولو فضل وسط الناس دي وهو عايز العلاج وعايز يبقى كويس، هو لا يمكن، ما هو حتى لو خد العلاج وربنا شفاه، طول ما هو قاعد وسط العيانين المرض هيجي له تاني. في كتير من الاوقات لان احنا مش فاهمين ازاي نتعامل مع الذنب، بنعمل الذنب واحنا لسه قاعدين في بيئه الذنب، واحنا لسه قاعدين مع اصحاب الانسان اللي دلوه على الذنب، ولسه قاعد في المكان اللي بيدله على المعصيه، هو ازاي ممكن يرجع؟ في الحاله دي انت لازم تخرج، لازم تخرج من ارض المعصيه. الشيطان دايما بيحاول يخليك دايما انك لسه قاعد وتفضل قاعد، بس هو ربنا ذكرنا في القران، ذكر لينا في القران ان اول سبيل للانسان اللي عايز يبعد عن المعصيه ولا يتلبس بها انه لازم يهرب. سيدنا يوسف عليه الصلاه والسلام انموذج الانسان عارف ازاي يتعامل مع الذنب. لما المراه قالت له هيت لك، اول حاجه عملها انا لازم علشان ابعد على الذنب وما اقعش فيه ان انا افر من ارضه، فاول حاجه عملها واستبق الباب، بقى بيجري بيبعد عن الذنب بيبعد عنه. ولما الامر قال رب السجن احب الي مما يدعونني اليه، انا لازم اهرب، السجن احب الي لان انا لو فضلت قاعد والا تصرف عني كيدهن اصب اليهن، انا هقع. فهنا سيدنا يوسف عليه الصلاه والسلام ده حد ما شاء الله لا قوة بالله يعرف يقينا كيف يتعامل مع الذنب، فكرر قرر انه يخرج. علشان كده العالم لما راح له قاتل مات نفس قال له انت لازم تسيب ارضك، انت لازم تسيب ارضك. هو ده الفهم الصحيح علشان ازاي نعرف نتعامل مع ذنبنا، انك لازم تسيب المكان ده. طب نفسك هتقول لك لا ما تسيبش، خليك مع اصحابك، سيب صحابك، ده انت اللي تدعوهم الى الله سبحانه وتعالى. كل المخاطر دي مخاطر بتقابلنا في الطريق. إذا كان الإنسان من ربنا سبحانه وتعالى أعطاه نور البصيرة في كيفية التعامل مع الذنب في الوقت ده، ربنا هينجيك من الذنب وتبعد تماما عنه. أما والعياذ بالله الإنسان اللي ما عندوش الفن ده ما بيعرفش إزاي يتعامل مع الذنب، فهيقع في ذنب واثنين ثلاثة وأربعة وخمسة، ولا يزال هذا الحال إلى أن يلقى الله عز وجل. دورنا إن شاء الله في السلسلة، دوري أجتهد في التحضير وأجي أبلغ، دوركم ان الاسبوع الجاي الثلاث الجاي ان شاء الله اذا ربنا عز وجل احيانا لازم كلنا كلنا نجمع صحابنا ونجمع قرايبنا ونجمع الناس اللي بنحبها، علشان السلسله دي هي اهم سلسله هناخدها في حياتنا كلنا، لان متوقف عليها وصولنا الى الله سبحانه وتعالى، لان اعظم عقبه في الطريق الى الله سبحانه وتعالى هي عقبه الذنب. ازاي نتعامل معاه ده ان شاء الله باذن الله تبارك وتعالى اللي هنفصله بقى في السلسلة بتاعتنا إن شاء الله تبارك وتعالى. يعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يجعلنا وإياكم من يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
أنا الموجوع من ألم الخطايا، بكيت فهل سينقذني
إلهي؟ قد أتيتك في رجاء وجفني دمعه سكب هطيل فقير لست أدري ما جزائي أأمضي في سكوني أم أميل إلى